بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجنا قيمنا. هذه المرة سنتحدث عن قيمة جد عظيمة حثنا عليها ديننا الحنيف عبر الكتاب والسنة النبوية المطهرة، وكانت أساسا في تعاملات المسلمين منذ عهد النبوة وما بعدها، وهي من الأمور التي نعتز بها كأخلاقيات نتماشى عليها. دعونا نشاهد هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم وإلى ضيوفنا.
ألو،
السلام عليكم.
السلام،
كيف الحال يا ابني؟
الحمد لله. من معايا؟
معك أبو خالد الله يسلمك. يا ابني بشوفتك تمشي مع سلطان، وفي عندي موضوع بسألك فيه ضروري.
سلطان؟ ايوه ايش فيه؟
ما في ذا العافية الله يسلمك، بس انت عارف يعني جاء خطب بنتي، وكنت أبغى أعرف يعني كيف في صلاته، كيف تعامله مع أهله، كيف وضعه مع زملائه، كيف في عمله. عارف هذا زواج مو لعب.
سلطان بصراحة يعني صاحبي وأعرفه والنعم فيه، يعني يعني أخلاقه رفيعة ومحافظ على الصلاة، عمره ما تأخر عن أي فرض وصادق مع الكل ما شاء الله عليه.
الله يطمنك يا ولدي، الله يطمنك. بس كنت أبغى منك حاجة كمان الله يخليك، يا ريت تديني كمان رقم واحد من أصحابه برضو عشان أطمن. الله يعطيك العافية.
أبشر أبشر، حديك رقم محمد ووليد، وما حيقصروا معك يا عم، حيقولوا كل شيء عن سلطان. أبشر أبشر يا عم.
شكرا شكرا لك، مع السلامة.
مع السلامة. كيف انا معاك؟
والله كفو
كفو، ضبط المضامين.
اي اي اي
حلقتي
العب.
عودة إليكم مشاهدين الكرام، وبعد أن شاهدنا هذا المقطع الدرامي الذي يوضح ما أردنا أن نتحدث عنه وهو فضيلة الصدق وقيمة الصدق، يسرني أن أرحب في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي. مرحبا بكم. وطبعا بعد ما شاهدنا هذا المقطع القصير والذي وضح لنا تعليقكم دكتور الشيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
الصدق ولا شك أمر عظيم من الإيمان. الإيمان أصلا تصديق، الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وأن يواطئ اللسان القلب فيما يعتقده. طبعا المقطع يبين خطورة الكذب خصوصا في قضية الخطبة والمعلومات التي تقدم عن الخاطب، وأن بعض الناس يجاملون أصحابهم فيكذبون لأجلهم ويقولون نحن كذبنا لأجلهم، طبعا وكذب لأجلهم وكذب على أهل البنت.
صحيح.
إذا كان كذب لأجل صاحبه فقد كذب على، ولا تقبل هذه. وحتى أصلا بعض الوضاعي الحديث كانوا يقولون نحن نكذب لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني من حد كل عن كل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فطبعا هذه آفة خطيرة وعاقبتها سيئة، وهذا طبعا كذب ضد الصدق الذي نتحدث عنه.
نعم، حديثكم كذلك دكتور نواف عن المجتمع الذي يبنى على الصدق أو يبنى على الكذب بالتأكيد سيكون هناك مفارقة عجيبة.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا حقيقة نحن ننظر للموضوع من الزاوية النفسية، ولذلك نبحث دائما عن سيكولوجية السلوك فقط لا غير. للبداية، لا يوجد سلوك من غير معتقد، ولا يوجد معتقد من غير بيئة أو مجتمع. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما في سلوك يطلع كذا بدون ما يكون هنالك معتقد موجود لديه.
نعم.
الصدق أو الكذب أو أي آفة أو أي سلوك غير مقبول أو مقبول هو عبارة عن معتقد موجود لدينا. اللي بنشوفه الآن في المقطع اللي شفناه هو عبارة عن معتقد قناعة كانت لدى هؤلاء الشباب بأنه ما نقوم به هو عمل إيجابي، هو عمل بطولي، هو عمل رجولة.
صحيح.
لو رجعنا للسابق لرأينا أن هذا السلوك سلوك غير مقبول، لأنه لا يعتمد من الرجولة ولا يعتمد من الشهامة ولا يعتمد، وبالتالي نحن من أصلنا للسلوك الإيجابي أو السلوك السلبي حسب البيئة والمجتمع اللي نعيش فيه.
نعم، وأيضا السؤال موجه للسادة المشاهدين، وهذا السؤال موجه عبر صفحاتنا أو حسابنا في الفيسبوك والتويتر، حساب بعنوان قيمنا. والسؤال اليوم نود أن تشاركونا بالإجابة عنه: لماذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى الكذب؟ لماذا فعلا نرى أننا نحتاج إلى أن نكذب أو أن نتحدث أو أن نمارس هذه الآفة الموجودة في مجتمعاتنا؟ بالإمكان أن تشاركوا، وكذلك ستفتح إن شاء الله باب المشاركات الهاتفية فيما بعد، وسيوضح لكم من خلال الشاشة في أسفل الشاشة. ننتقل أيضا شيخ محمد عن التأصيل لهذا الموضوع في موضوع الصدق.
طبعا المسلم يتوخى الصدق في أقواله وأفعاله واعتقاداته.
نعم.
في ليله ونهاره. الصدق عنوان الإسلام، الصدق ميزان الإيمان، الصدق هذا الذي هو أصل المحمودات ورأس الفضائل والآداب وتاج الرجولة، ولا يكمل المسلم إلا به. وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجة، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجة، الصدق في كل ناحية هو في الحقيقة سراج. هذا الصدق الذي يعرفه العلماء الإخبار عن الشيء على حقيقته، مطابقة الكلام للواقع ومطابقة القول للضمير. فإذا طابق قولك ما في ضميرك وما في داخلك قلت، نقول إنه هذا صدق. وإذا قال المنافق محمد رسول الله هذا مطابق للواقع، ولكن ليس مطابقا لما في ضميره. بينما إذا قال المؤمن محمد رسول الله فهو صادق، لأن ما في ضميره مطابق للواقع. تميز أهل الإسلام عن أهل النفاق بهذه الميزة، قضية الكذب والصدق. دائما أهل النفاق يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويعني الإيمان هذا الذي هو تصديق بالجنان، يعني كما قلنا هذا شرط، ولا يمكن يعني إلا يعني أن يكون موجودا حتى يكون الإنسان مؤمنا. ولماذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق إلا لأجل هذا؟ المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، كما جاء في الآثار الصحيحة. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله يقول الحق. نحن ينبغي علينا أن نتأسى بربنا سبحانه وتعالى في هذا. وقد مدح أنبياء فقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذه أحد الجوانب التي يتمثل فيها الصدق، وهي قضية المواعيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق، وقال لقومه: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. فهذا كان معروف، وأصلا هذه لأجل هذه القيمة ولأجل هذه الخصلة كان عليه الصلاة والسلام مصدقا حتى من الكفار.
نعم.
والصدق من أصول دعوة الإسلام، ولذلك حتى جعفر لما لخص للنجاشي قالوا: فأرسل إلينا رسولا قد عرفنا صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده وأمرنا بصدق الحديث. وشهد أبو سفيان وهو عدو النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت عند هرقل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة التوحيد لا تقبل إلا بالصدق. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، ما الذي ينجيه؟ إذا كان صادقا من قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون صادقا من قلبه، وإلا تصبح مجرد شهادة ليس لها قيمة. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. وكذلك الصدق يهدي إلى البر وإلى الجنة، والصدق الذي عليه مدار يعني الفلاح الفرد والمجتمع. والكذب طبعا بضد ذلك كما هو في الحديث المشهور. الصدق من أعظم أعمال القلوب، هذا الصدق. والصدق ضمان وسبب لدخول الجنة: اضمنوا لي ستا اضمنوا لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، إلى آخر الحديث. وهذا الصدق يعني إذا 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 كان الإنسان عليه فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه يوم القيامة. وكعب ما نجا إلا بالصدق، هو لما صدق وقال: ما كان عندي عذر، ما كان عندي عذر. فإذا هذه الخصلة العظيمة كنز من كنوز الدنيا. إذا كان أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق وحديث وحسن خليقة وعفة طعمة.
نعم، بارك الله فيكم. المقصود بسيكولوجية الكذب وصدق دكتور نواف، وإذا أردنا أن نتحدث من الناحية النفسية، لماذا يكذب الإنسان؟
يعني العلوم النفسية والسلوكية دائما تهتم بتركيبة الإنسان، وبتأخذ الإنسان على أنه تطور طبيعي لثلاثة محاور مهمة: الفكر والمزاج والسلوك. سلوكنا، أفكارنا أو معتقداتنا، ومزاجنا. هذه الثلاثة المحاور دائما تدرس في العلوم النفسية والسلوكية، وبالتالي يستنبط منها السلوك الإيجابي والسلبي، وكيف يتكون السلوك الإيجابي والسلبي. هنالك يعني بس عشان أريد أن أقول أنها طبعا إحنا جزء من الحلقة نريد أن نقول كيف ممكن أن نكون في مجتمع لا يكذب، أو هل ممكن نكون في مجتمع لا يكذب، أو هل ممكن المجتمع لمن يسمع أن قال الله وقال الرسول هل هذا يغير في سلوكه أو لا؟ هذه السؤال المهم، لأنه ممكن تقول الكلام هذا لكن لا يؤثر في السلوك فأصبح صحيح، ليس له قيمة. فإحنا يعني يعني جزء بس من المفارقة الإيجابية، عملوا برنامجين، برنامج في الغرب وبرنامج في أحد الدول العربية، وساروا يسألوا سؤال ليس له معنى، سؤال ليس له معنى ويعطيك الإجابات. الغريب في المجتمع الغربي، هذه كانت في واحدة تعملت طبعا في مكان في الولايات المتحدة، معظم الناس اللي هناك سألوهم قالوا لهم I don't know، أنا ما أعرف. فقال له guess، خمن، قام خمن. معظم الأسئلة اللي سألت عندنا في واحدة الدول العربية كلهم أجابوا بإجابات مفبركة ليس لها أي علاقة. وهنا تأتي إحساس الإنسان بعدم قدرته على قول ما أعرف أو لا أدري، وإنه هذه معناتها إنها خجل أو عيبا فيه، مع أنه لو نرجع للتشريع الإسلامي بالعكس، أظن من قال لا أدري فقد أفتى. نجي للنقطة الثانية المهمة. إذن إحنا في العلوم النفسية والسلوكية يدرسوا لماذا يتكون هذا السلوك، وما أثره في المجتمع، وكيف
لماذا تحول إلى سلوك،
إلى السلوك. طيب إحنا عندنا الإنسان يكذب لخمسة أسباب. إما أكذب خوفا، جاي الصباح الدوام ليش تأخرت، فإذا ما كان عندي القوة ما حقول. اثنين، إما أكذب لإرضاء الآخرين، أجاملهم، أنافقهم، أرضيهم، لا أريد أن أخسرهم، تمام، لا أريد أن أخسرهم. وإما أكذب من أجل الحصول على منفعة أو على ترقية أو على كريدت، أبغى أحصل على شيء. وإما أكذب من أجل أن أضر الآخرين، عندي حقد، عندي غل، فأحاول أن أكذب على الآخر من أجل أن أضره، وإما أكذب أن يكون لدي اضطراب نفسي، إما اضطراب في السلوك أو اضطراب مرضي. اضطراب السلوك زي الشخصيات الحدية والشخصيات الهستيرونية والشخصيات المضادة للمجتمع والشخصيات الكاذبة، هذه كلها مجموعة من، لكنها معظم أسباب الكذب تكون تحت هذه الخمسة الأسباب اللي موجودة.
يعني هناك ضغوط تجعل من الإنسان يكذب.
لا أنا لا أريد، هي 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 هي, هي معتقد. نعم. يعني أنا جيت الصباح وقال لي، طبعا الكذب ترى جزء من الضعف.
نعم.
القوي ما يكذب، الضعيف هو اللي يكذب. فلما أجي الصباح مثلا قال لي ليش تأخرت، أنا لما أكون ضعيف غير قادر أقول والله صار عندي المشكلة الفلانية أو جاني الظرف الفلاني، مع أنه ممكن أقول عذرا أنا تأخرت، نمت للأسف، أنا أعتذر، أعد بعدم التكرار، انتهى الموضوع. إحنا ما تعودنا على ذلك، لأنه لا تعودنا على أن أظهر أني ضعيف. أنا ما أبغى دائما أشيل الملامة من على نفسي. هذه بعض الأسباب والأساسيات اللي ممكن تخلي جزء كبير من سلوكنا لعيالنا أو لنا في الكذب.
نعم، جميل جدا. وأيضا السؤال موجه للمشاهدين، لماذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى الكذب؟ ولعل هناك لديكم من المجالات والأمور التي فعلا تجعل الإنسان يضطر إلى أن يكذب، شاركونا عبر حساباتنا في الفيسبوك وتويتر، الحساب بعنوان قيمنا على عنوان البرنامج وتشاركونا. طبعا هناك مشاركة كانت عبر الفيسبوك، كانت أصالة تقول لإرضاء من حولهم أحيانا وتارة لتمشية بعض أمورهم إلى أن تصبح عادة لهم. عبيدة نعمان يقول من أكبر الأسباب التي تدفع الناس إلى الكذب خوف الفضائح، إخراج النفس من موقع الشبهة، وفي بعض الأحيان من أجل المصالح الشخصية، نسأل الله السلامة. ياسمين أحمد تقول علشان الواحد يطلع من الموقف اللي فيه أو عايزه يحسن صورته قدام الناس. روبين القاسمي أيضا تقول خوفا من العقاب وأحيانا اختصار المشاكل. أما من تويتر حسابنا في قيمنا، نضال يقول ربما ليكسب احترام أحدهم أو الخوف أو تعويض نقصه في حياته. ثراء مروان يقول الشعور بالضعف أو النقص أو الاضطراب العاطفي هذا للكبار، أما للصغار فغالبا الخوف من العقاب أو اهتزاز صورتهم أمام الكبار. معاذ الشلال يقول لسد النقص ولفت الأنظار التحايل وأخذ ما لا يستحقه، التخلص من مأزق مجرد عادة، أحيانا يكون هذا سبب من أسباب، وأحيانا يستحي يقول مدري، يعني مصداقا لحديثك دكتور. وأيضا سنبرة قلم تقول قد يكون خوفا من العقاب وهذا سبب، قد يكون عند الأطفال لكن هو موجود حتى عند الكبار. وأيضا ضعف الثقة بالنفس يضخم الشخص نفسه بما ليس فيه ليكسب مكانة بين الناس، وقد يكون خوفا من أعين الناس. عودة أيضا حديثنا معك دكتور الشيخ محمد، وطبعا حديثة عن مجالات الصدق.
طبعا تعليقا على كلام الدكتور أشار فيه إشارات مهمة إلى قضية الأسباب وقضية التحليل النفسي للموضوع. يعني في المشهد أو في الدراسة هذه التي نراها الآن، الدراسة هذه معهد للطب النفسي عن بعد، تعليم عن بعد، يعني أجروا دراسات وذكروا من يعني من ضمن الأسباب، قالوا إنه يعني الأطفال يبدأون بالكذب بالمعدل بين السنة الثانية والثالثة، وإنه إذا التقى شخصان لأول مرة في المعدل يكذب منهم كل واحد منهم على الآخر مرتين إلى ثلاث مرات كل عشر دقائق، وأن معدل الكذب اليومي عند الفرد أربع مرات يوميا، ماذا يعني أنه يكذب 1400 مرة كل سنة، وأنه الرجال يكذبون بمعدل ست مرات يوميا، النساء يكذبن بمعدل ثلاث مرات يوميا. في دراسة أخرى قالت أنه الرجال أكثر يعني كذبهم في مجال المصالح لأجل المصلحة، النساء لأجل تحصيل مزايا اجتماعية. وبهذه المناسبة نتذكر أنه لما واحدة من الضرتين قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قلت للناس أنه أنا زوجي عطاني وما عطاني يعني بس من أجل أنه يصير إيش ميزة على ضرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالحقيقة الخطيرة. ويعني أنه كل الإنسان إذا ادعى ادعاء يعني غير صحيح فهو يعني كذب وزور، يعني أنه يدعي شيئا ليس له أو لم يحصل له، إنه هذا يعتبر من أنواع الزور. طبعا الكذب بيستمر حتى إلى العيادات والأطباء، وإنه بعض المرضى يكذبون على الأطباء في قضية الأعراض ويعني وإلى آخره. فالمسألة وما نتصور طبعا إنه الغرب هم طبعا الدكتور قال انه عندهم الثقافة انه نعم. في عندهم دقة، ويعني اذا واحد يعني في نوع من قضية انه ما ادري. طيب طبعا هذا صحيح، كأن عندهم ثقافات احيانا اعلى من مما عندنا كمتراجعين على الدين يعني،
وليس كوضوح
في وليس كمجتمع متدين. إذا جيت تقارن المجتمع المتدين ما في مقارنة، بس المجتمع إذا اخترق طبعا حيطلع أنه بعض قيم الغرب اللي هي أصلا من الإسلام حتكون أكثر يعني حتكون أكثر. لكن قالوا أنه بعض الكذب يكلف أكثر من 15 مليون أمريكي، وتسبب في خسائر بمقدار بمقدار يعني حوالي 50 مليون دولار. يعني أنه الكذب
له كلفة.
أيوة. وبعدين لاحظ إنه عندهم علاقات محرمة كثيرة، وعنده عشيقة وثنتين وكذا، وبالتالي حيكذب على زوجته وعلى العشيقة الأولى وعلى العشيقة الثانية. وأظن إنه طبعا حتى أفلامه المصورة لحياتهم عامرة بهذا. أما بالنسبة لموضوع المجالات، طبعا مجالات الصدق كثيرة. أول شيء الصدق مع الله، ويعني ذلك خير الذين يريدون وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبعدين انظر كيف كذبوا على ربهم. يعني في ناس يكذب على الله ويكذب وهو يعلم، يعني هذه مصيبة. وفي ناس يكذبون على أنفسهم، وهذه أشار وأيضا ردت الإشارة لها في الآية، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وكذلك لازم يكون يعني عندنا صدق مع الله، وصدق في الدين الذي حملناه، وصدق في العهد الذي عاهدنا الله عليه. لأنه في عالم الذر أخذ علينا العهد، يعني أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد مدح الله الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنس بن النضر رضي الله عنه قتل وهو صادق، وما استطاعوا فعلا أن يفعل مثله، وجدوه في 70 ضربة يعني بسهم بسيف بطعنة رمح. والله عز وجل يعني عاب المنافقين، قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعندنا صدق في العزيمة ضروري، صدق في الهمة ضروري، طبعا الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الآخرين، الصدق حتى مع الأعداء. يعني في أشياء طبعا غير قضية الحرب خدعة، أحيانا العزيمة تتشتت بسبب ما في صدق في العزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وبعدين الواحد إذا صدق مع الله ينال الثواب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والذين ما راحوا لغزوة تبوك سبب أنه ما عندهم، كان لهم من الأجر يعني مثل الذين ذهبوا. واللي يقول لو شاف مشروع خيري، لو أن لي مال فلان لعملت بعملي، إذا كان صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ذلك. فإذا يعني هذا صدق في العقيدة، في الاعتقاد، في الأشياء، في النفسية وفي القول. طبعا ممكن واحد يعني الأم إذا قالت تعال أعطيك، وما معروف الحديث ما إذا وما في قال كان كتبت عليك كذبة. والصحابة كانوا يأخذوا دروس، ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها.
حتى أن الصدق مرتبط بالفلاح فضيلة الشيخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فهو مرتبط بذلك إذا كان الواحد عمل بما
لا يعني سبحان الله. الفلاح في الدنيا والآخرة. يعني الصدق من جاء، مش مثل القصة اللي حدثت للشيخ عبد القادر الجيلاني، إنه أم أعطته 40 دينار من ذهب هو طالع إلى بغداد هو طالع من بغداد في القافلة، قال وعاهدتني على الصدق. يعني شوف كيف التربية. الله. يقول لما وصلنا أرض همدان خرج علينا جماعة لصوص وسألني القافل ما معك، قلت 40 دينارا، فظن أني أنا، لأن 40 دينار دينار الذهب 4 غرامات وربع يعني ضربها، فظن أني أنا أهزأ يعني فراح. فجالي بعده واحد من العصابة قال كم معك، قلت له 40 دينارا، ففتش وطلع فعلا، راح أخبر زعيم القافلة. فجاء قال له وانت اصلا ليه يعني لماذا تخبرنا يعني انت 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 الان على طول اخبرتنا؟ قال انا عاهدت امي اني ما اكذب. الرجل صارت له صدمه يعني من الموقف، وقال انا كبير اقطع الطريق وانت صغير تصدق، خلاص انا تبت الى الله. فقال افراد العصابه وانت اليوم كبيرنا في السرقه وكبيرنا في التوبه، فتابوا معه.
الله اكبر. الحديث عن الكذب وأنواع الكذب دكتور، ومتى يبدأ الكذب مع الإنسان؟
طبعا الشيخ ما شاء الله صار يدخل سقط على التخصص
مع
الإعلام.
طبعا هو فعلا نفس الدراسات، هي الدراسات. وطبعا في عالم فرنسي اسمه بي جي كان يتكلم عن النمو حق الطفل، فقال انه من سنة صفر لسنتين تطور السنسوري موتور اللي هو الحركي الحسي، ثم بعد ذلك من سنتين الى 7 سنوات يبدأ تطور ما قبل النضج، ثم بعد ذلك من 7 إلى 11 سنة احنا نسميه الفكر التصلبي، ثم من بعد 11 سنة وانت طالع الين 20 اللي هو الفكر الناضج او يسموه الفورمال ثينكينج. فهو فعلا فترة من 2 إلى 7 سنوات هي، لكن الاكثر اقل الدراسات قالت 2.5 وأعلى الدراسات قالت 4.5. طبعا ليش الاختلاف هذا في الدراسات؟ لأنه كذب يعتمد على النضج، فكل ما كان أكثر نضجا كل ما كان أكثر قدرة على الكذب. في تجربة مرة حلوة بسيطة عملوها، جابوا مجموعة أطفال حطوهم في غرفة وقفلوا عليهم وحطوا لهم كبيرة وحطوا لهم شوكولاتة وألعاب وقال لهم لا تلعبوا ولا تأكلوا من الشوكولاتة وخرجوا عنها. بعضهم سمع الكلام وجلس، وبعضهم قام أخذ وأكل، وبعضهم قام أخذوا لعب. لما خلص رجعوا فتحوا الباب عليهم لقوهم كلهم خلاص جلسوا، قالوا لهم طبعا اللي جلسوا قالوا ها مين منكم أخذ؟ جزء بسيط منهم من اللي قام أخذ قال أنا أخذت، والجزء الثاني ما قال أخذ. فهنا قدروا يحددوا الأعمار. فهذا ما كنا نعملها في البيوت، يعني ممكن تجيب مجموعة من الأطفال وتحطهم في العمر اللي هم من بين 2 إلى 4 سنوات وتقدر تعرف التندنسي أو القابلية أكثر للطفل إنه هذا يكذب الطفل هذا ما يكذب، وبالتالي تبدأ تدريب طفلك على عدم الكذب من هذه الفترة الأولية الموجودة. هذا رقم واحد. رقم اثنين مرة مهمة، طبعا إحنا عندنا رسالة للأسف نعلمها عيالنا، يقول لك هذا ولد فهلوي، هذا ولد مخلص، هذا ولد رجال، في قصدي فنعطي انطباع انه هذا الولد اللي يعرف يعني يعرف يكذب ويعرف يمشي اموره ويسلك اموره،
نعزز
ايوه. وبالتالي هنا للاسف نعطي التعزيز، حتى ممكن اخوه الكبير او اخته الكبيره او امه او ابوه، او مثلا الاب تلاقيه مثلا يكون شويه يعني يكذب اكثر من مره فيبان انه ما شاء الله قدر يعني يسلك اموره في اي ادارات او مع الناس. وهنا نعطي ايضا رساله سلبيه للطفل من قبل ان يوعى بانه هذا السلوك هو السلوك الامثل هذا السلوك الأفضل، وبالتالي الأطفال ممكن يتربوا على هذا السلوك.
جميل جدا. أيضا نعود إليكم مشاهدين الكرام حول حديثنا وسؤالنا الذي أردنا أن تتفاعلوا من خلاله عبر صفحاتنا وحساباتنا في الفيسبوك وتويتر. السؤال يقول: لماذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى الكذب؟ المشاركات التي وصلتنا، يحيى دوير يقول: التأثر والتفاعل والصحبة والبيئة السيئة لها دور في التأثير على السلوك الشخص، مما يدفع به إلى الكذب لغاية الاعتياد، وهذا لاحظته على أشخاص كانوا يتحدثون بالصدق لكن أصحابهم أثروا فيهم فاعتادوا الكذب. طيب عبد الرحمن تقول: لأنهم يخافون من الناس ولا يخافون من رب الناس. وحي القلم تذكر أنه للخلاف من موقع العتاب وتجنبا للمشاكل. وعلي إبراهيم يقول: لأن الناس لا يصدقون الصادق أحيانا، وإن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. أما عبر تويتر فعازم يقول: من عدة أسباب، منها الخوف أو لإخفاء عيوب أو طمع ما عند الغير أو نوايا سيئة والله أعلم. وأبو عبد الله يعطينا تغريدة في تويتر بيقول: الضعف عن مواجهة الحقيقة ومحبة التستر على أخطائه، وأحيانا لأن الكاذب يرى أنه بكذبه يحقق مصلحة دنيوية، وأحيانا يكون قد اعتاد الكذب. عبد الله آل جراد: يكذب الإنسان لأنه ضعيف الشخصية فلا يستطيع أن يسيطر على نفسه ولا تكون عنده الجرأة الكاملة أن يبوح بالصدق ولو على حساب نفسه. شيخ محمد، لو أردنا أن نتحدث عن الوسائل والعوامل المساعدة أن تجعل الإنسان صادقا،
أستاذ عادل تسمح لي بتضيف شيء؟ شيخ محمد في نقطة مرة مهمة. هل نستطيع أن نقنع الناس بأن لا يمارسوا الكذب دون أن يكون لديهم التمسك الديني العالي كما قالت هند بن عتبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هي تتكلم عن مفهوم اجتماعي، ما تتكلم عن مفهوم شرعي. كيف نستطيع أنه لا يكون الصدق فقط لا غير مع المتدينين، وإنما نريد حتى لأنصاف المتدينين أو لأربع المتدينين،
ويعضد الوسائل التي تعين يعني إن شاء الله.
يعني أنت لما ذكرت موضوع أنه يوجد ثقافة مثلا عند الغربيين أحيانا ما تكون موجودة عند العرب، لما طبعا العرب إذا كنا العرب بدون إسلام فطبعا حيكونوا متخلفين أكثر من الغرب قطعا، يعني لأن الغرب على الأقل عندهم نوع نظام. العرب بغير دين أو باش، يعني يقتل بعضهم بعضا يعني. ويعني حتى يعني من الأمثلة مثلا الصدق في الموعد. الآن معروف أنه في الغرب إذا رحت يعني قضية الصدق في الموعد صارت ثقافة.
صحيح
أنهم اتبعوها من أجل أرباح شركاتهم ومصالحهم الدنيوية، وأنهم عرفوا أن الصدق في الموعد يعني من مصلحتهم الدنيوية وتمسكوا به لأنهم يؤمنون بالدنيا يعني. طيب نحن الآن نؤمن بالآخرة، ويعني ما أعد الله للصادقين وما أعد الله للكاذبين، ونرى في المسألة أيضا مصلحة دنيوية. طيب أصلا يعني لما ذكرنا إسماعيل لو كان صادق الوعد، ترى هذا موجود متأصل في ديننا وفي تاريخنا. واحد من السلف واحد من قال أنا وعدت محمد بن سيرين أن أشتري له أضاحي فنسيت وانشغلت، بعدين تذكرت فجأة فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا هو ينتظرني فسلمت عليه، فرفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك، فقلت شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليك وقالوا قد ذهب ولم يقعد. يعني أنت تفكر محمد هذا مستنيك لها الحين من زمان مشى. قال لو لم تجئ حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها، قضاء الحاجة. فالمسألة متأصلة، ولذلك نحن الآن يعني لو طالبنا مثلا طالبنا المسلمين قلنا يا جماعة هذه أخلاق إسلامية، مو والله شيء ابتكره الغرب وما موجود في ديننا، هذه أخلاق إسلامية، ونحن إذا كان هي عندهم منها نصيب كبير ترى نحن أولى بها منهم. الحين عاشورة هذا مو قال أنا أحق أولى بموسى منكم وراح صامه، يعني ما ترك لهم فضيلة، انتزاع الفضائل من الآخرين يعني مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا قصص في هذا، لكن عودة إلى موضوع يعني كيف نجعل مثلا هذا الصدق ثقافة أو
المسائل التي تعين فعلا على أن تجعلها
ثقافة. إذا دعوت المجتمع إلى التدين، أنا في نظري دكتور يعني إذا دعونا المجتمع للتدين وتدين فعلا الناس فتلقائيا سيلتزمون بالصدق لأنه واحد من أساسيات التدين. يعني كيف واحد متدين وما يمكن يعني. ثم إذا ربينا الأولاد من الصغر، ربينا الأولاد من الصغر على الصدق، وهذه الحديث الأم اللي قال أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، معناها خلص هو سيتربى بين أبوين يصدقان معه، رح أجيب لك يعني رح أجيب لك سوف أفعل، لكن الآن يقول له فلان يقول له مش موجود، يقول له أبوي مو موجود، يقول له هو مو موجود على براءة الطفل يعني القصة القضية المعروفة. وكذلك يعني لما يصير مثلا قال له أنا راح سوي كذا، راح يقول للولد ولا والله راح أضربك، طيب بعدين ما سوى، فجاء الولد يبغى يضربه قال له ليه انت ليش ما انت حلفت لهذاك راعي البقالة والله انه حتعطيه حسابه، ما أعطيته يعني خلاص. فصارت اليمين لا تعني عند الولد شيئا. احنا ربينا الناس على انه ان شاء الله هذه كلمة ما عاد لها قيمة. الحلف هذا اختراق اليمين. قضية والمواعيد عندنا، شوف الموعد الساعة 6 استناني للساعة 7، إذا ما جيت الساعة 8 روح الساعة 9، والعالم برا قد يعني بنوا أمورهم، ويمكن لنا عودة للموضوع يعني موضوع حمل المجتمع على الصدق.
أنا أذكر المشاهدين الكرام أيضا بأرقام التواصل إن شاء الله لمن أراد أن يشاركنا هاتفيا وبمداخلاتهم عبر الاتصال الهاتفي، تجدون الأرقام موضحة في أسفل الشاشة لمشاركتكم بإذن الله تعالى وطرح أسئلتكم واستفساراتكم، وأيضا من أراد أن يدلي بشيء من حديثه عن هذا الموضوع القيم. عودة إليك دكتور في إضافة هذا الموضوع، إذا أردنا أن نضيف وسائل فعلا معينة تجعل من مجتمعنا يأخذ ويتقبل هذا الصدق كثقافة حقيقية.
خليني بس أنا طبعا في نقطة مرة مهمة هنا. موضوع مفهوم الدماغ عشان الإنسان اللي يكذب واللي يصدق.
تمام.
كلمة بسيطة قيلت
جميل.
لا تحتاج إلى كلمات كثيرة لتقول الحقيقة.
يا سلام.
لا تحتاج إلى كلمات كثيرة لتقول الحقيقة، الحقيقة تقولها في كلمتين، لكن لو أبغى أقول قصة
أحتاج أكتبها.
الدماغ سبحان الله. أنا ما أدري أن أعطيت الأخوان سلايدات إذا كان يقدر يطلعوها حلوة. يعني زي شرايح مرة جميلة، هذه الشرايح تحدد لك الدماغ، يعني يمكن الشريحة اللي بعدها مش الشريحة هذه، الشريحة اللي بعدها. شوف الدماغ الآن عندك الدماغ مقدمة وإحنا نسميها المقدمة والجانبية. الصدق يسمونه الصدق. المقدمة تحتاج إلى أن تعمل بشكل أكبر من أجل أن تثبت الحقيقة، والصدق يحتاج إلى رفع مستوى القلق علشان يؤدي الكذبة، والذاكرة تحتاج إلى عمل أكثر عشان تربط الأمور مع بعضها وتطلع القصة مضبوطة. وبالتالي يصير الدماغ عندنا مساخن أكثر من الطبيعي، رغم أنه لو كان يريد أن يقول الحقيقة لا نحتاج كل هذه الطاقة من أجل أن يقول الكذبة.
ساخن في الكذب.
يولع. يعني أنت لو جيت لتجد الطاقة في الدماغ عالية والتالي عالية، وهذه واحدة من الجوانب اللي فيها. فبالتالي شوف قديش الدماغ اشتغل كل هذه الفكرة عشان يقول. ولذلك أجهزة الكذب أو ما يدعى على هيئة الكذب هي بتعمل على ماذا؟ بتعمل على فقط لا غير، هي دراسة ما مدى الإثارة العصبية اللي موجودة في الدماغ من أجل طبعا وأثرها على الجسم، سواء على القلب، على الضغط، على التنفس، على كل الأجزاء هذه، على إنها تقيس إنه مستوى القلق حقك عالي، معنى ذلك أنك لا تريد أنك لا تقول الحقيقة. لو قلت الحقيقة هقول الحقيقة وأنا مرتاح وما يحتاج كل هذا الإزعاج.
أنا بسأل الدكتور سؤال، يعني يقولون يا دكتور في بعض الأبحاث إنه نبرة الصوت ورموش العين وحركة الجفون ممكن تدل على، هل هذا يعني في علميا له اي اثباتات؟
براكتيكالي يعني هي فيها نقاشات. اذا تحبوا الشريحه ترى انا جايب الشريحه حقت العيون هذه.
جميل.
هي طبعا باختصار انه كل ما جينا نكذب، اذا الاخوان يطلعوها عبال، اذا جينا نكذب احنا بنكون قلقين، ولما نقلق يجف الفم. هذه شوف العيون يا شيخ، النظره على طبعا اللي فوق اللي هي النظره على الشمال، تمام. هذه سواء فوق أو في الجنب أو لتحت، هذه لما أقول الكذب، وبالتالي أتخيل صورة أو أفكر في فكرة أو أفتكر رائحة أو موقع. واللي تحتها على اليمين، إذا كانت على اليمين النظرة على اليمين، فأنا عمال أفتكر صورة حقيقية أو أتذكر موضوع حقيقي أو أشم رائحة حقيقية أو أفتكر صوت أمي الحقيقي. وبالتالي طبعا هذه ملاحظات ولكنها لم تثبت تماما على كل الحالات.
أيوة. لأنه الآن لازم نقول لها ليست قواعد.
هي ليست قواعد.
لأنه أحيانا ممكن واحد صادق ويطلع عنده حركة جفن أو رمش مثلا أو لا إرادية. طيب واحد كاذب محترف ممكن ما يعني.
نقطة مرة مهمة يا شيخ. تعرف أن الناس اللي يزيد عندهم الكذب تزيد المادة البيضاء حقة الكبد في الكذب في الدماغ بنسبة 27%. يعني المقامرين طبعا أكثر ناس كذبا هم المقامرين. لأن المقامر يجب أن يكون كذاب بحيث أن يمحي اللي قدامه أنه المعلومة اللي عنده صحيحة. نسبة المادة البيضاء عندهم تزيد بنسبة 27%. وبالتالي كان المقامرين من أسباب فشل أجهزة الكذب، لأنه يستطيع أن يكذب عليك دون أن تعلم، وبالتالي الجهاز ما يكشف أنه كذاب، وبالتالي نسبة القلق ما يزيد عنده، الخفقان ما يزيد عنده، التعرق ما يزيد عنده، التنفس ما يزيد عنده، الضغط ما يزيد عنده، وبالتالي ممكن يضحك عليك هو يكون يكذب ولكن الجهاز ما يطلع أنه كاذب.
نعم. الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى عندما قال ناصية كاذبة خاطئة. نعم. الناصية اللي هي مقدمة الدماغ. نعم. وأنت أثرت موضوع أن الدماغ لها دور في هذا التقبل.
طبعا هو الناصية. نعم. هي مكان القرار.
نعم.
الناصية هي مكان التفكير، هي مكان الحكمة. عشان كذا لا قدر الله لو شفت أحد من اللي جاله حادث وتخبطت المقدمة عنده.
نعم.
غالبا يفقد الحكمة فيتصرف تصرفات غير منطقية، أو يصير عنده سلوكيات غير منطقية أو غير مقبولة أو غير اجتماعية، زي بالضبط الناس الكبار في السن اللي يبدأ معهم الخرف. فتبدأ تضمر المقدمة حقته، وبالتالي ممكن يعمل تصرفات، تشوف الرجال هذا اللي كان عاقل وكان متزن فيبدأ يتصرف تصرفات غير عقلانية غير منطقية. نعم. وبالتالي نعم. بسبب ضمور مقدمة الدماغ.
نعم. بس يعني تنبيه بسيط، أنه في لغة العرب التعبير عن الكل بالبعض أو بالجزء معروف في لغة العرب، فإذا نعم. قال الله ناصية كاذبة خاطئة يعني هو رجل كاذب خاطئ. ومو هو شرط يكون أنه يعني الناصية، يعني مثل ما قال بعضهم
بداية
أنت يعني أنه أيوة إذا استأصلت الناصية بتحول أكبر مجرم إلى طفل بريء. يعني أحيانا ربما تحدث بعض يعني الأخطاء في الفهم، لكن قضية أن مركز الدماغ المسألة أشرت إليها أنه التفكير أو الحكمة أو اتخاذ القرارات أنه في مقدمة الدماغ.
نعم.
يعني هذا شيء يثبت بالأبحاث.
أيوة ثبت فعليا.
نعم.
طبعا عندنا المقدمة والبرايت اللوب والتمبر اللوب كلها، وبموضوع بالنسبة لللمبك هذا حكاية أنه يتحول إلى طفل وديع. نعم. في السجون الأمريكية هنالك بعض الناس لما يستأصلوا عندهم اللي هو حق الخوف، بالتالي يتحول الشخص المجرم إلى شخص خواف يخاف من أقل الأشياء اللي موجودة.
عجيب. عندنا اتصال هاتفي. ناصر من السعودية، مرحبا.
مساء الخير.
مساء النور، حياك الله ناصر.
سيد الكريم وحييك وحيي ضيفيك الكريمين والمشاهدين، وأيضا أحييكم على هذا البرنامج تحية بمصداقية عالية.
يا أهلا فيك. والله
الله يخليك سيدي الكريم. طبعا لا شك أننا نحن يعني ندعو إلى الصدق ومع الصدق بلا أدنى شك، ولكن أنا لدي مداخلة بسيطة حتى لا أطيل عليكم لضيق البرنامج أو وقت البرنامج. كان هناك حديث بيني وبين زوجتي قبل قليل ونحن نشاهد البرنامج، لأن هذا جدا موضوع مهم. يعني كنت أتحدث معها عن تحديدا الصدق في المشاعر بين الرجل والمرأة، سواء كانت هذه المرأة أخته مثلا أو ابنته. فهي قالت حقيقة وأنا أيضا قلت حقيقة، هي قالت بأننا نحن بطبيعتنا يعني صادقين في محبتنا ومشاعرنا، لأن المرأة بطبعها عفوية وتلقائية وما في قلبها على لسانها. واتهمتني أنا ومن خلالي أيضا اتهمت أبناء جنسي وهم الرجال بأن الأغلبية منهم قد يكون كلامه العاطفي غير صادق. فأرجو أن تعقبوا على ذلك وشكرا لك.
هذه يبغى لها إفراد حلقة كاملة.
أنا بس كلمة بعطي بس.
لكن سنعود إلى الحديث مع ناصر، لكن لدينا اتصال محسن من الجزائر. محسن؟ طيب قطع محسن. طيب إذا كان هناك تعقيب.
أيوة بس هو النقطة مرة مهمة. عملوا إحصاء للمحبين والمتزوجين، فلقوا أن نسبة الكذب عند المحبين 30%. يكذبوا على خطيبته، على
يعني بعبارة أدق أصحاب العلاقات المحرمة.
يعني هم
الأزواج فيهم عندهم حب.
وجدوا إنه الأزواج يكذبوا على نسائهم بنسبة 15%، هم أقل. لكن وجدوا إنه كذب الرجال المتزوجين هي كذبات كبيرة أكبر. هي صحيح أقل في النسبة ولكنها أكبر في القيمة حقتها. فلذلك موضوع فعلا حكاية المشاعر، وهذه نقطة مرة مهمة. طبعا المرأة بطبعها يعني لو فحصنا المرأة مكان المشاعر عندها اللي هو الصدق، الليمبيك لوب عندها منتفخ، وبالتالي هي غالبا مشاعرها متهيجة، مشاعرها صادقة عطوفة، ولذلك هي ترعى الأطفال. أنا لو خلوني يوم مع الأطفال هجيتنا البيت، لكن زوجتي تستطيع تتحمل الأطفال. ولكن الرجل سبحان الله أعطي الجزء الآخر اللي هو حق الفرونتال لوب اللي هو الاحتواء والمسؤولية وإلى آخره. ولذلك قد تكون فعلا المرأة قد تكون أصدق في مشاعرها، وأنا أتفق في هذا.
جميل جدا.
الإضافة
الشيخ بس أمت الله من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الموضوع اللي طرحته اليوم مهم. أنا كنت منذ سنتين وعدت ربي إني أوقف في الكذب، لكني حاولت، لكن الناس في وقتنا هذا يطرق تكذب عشان يسألوك عن تفاصيل في حياتك. تكون مهما كان الإنسان عنده في حياته أسرار،
نعم،
يضطرك الناس يسألوك عن تفاصيل في حياتك تضطر تكذب. عايزة أعرف وأحيانا أجد التعريف. أستطيع أن أعرف التعريف، أحيانا لا أجد التعريف لكي أخفي أمر ما أو سر في حياتي. عايزة مشايخ ساعدونا كيف نقدر نخفي أمور بدون أن نضطر للكذب
إن شاء الله. وضح أمت الله، شكرا جزيلا لك. تفضل شيخ محمد.
طبعا نحن الأصل في حديث المسلم مع المسلم والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، نعم، الصدق هذا، نعم، المفروغ منه. طيب الشرع جاء بأشياء، مثلا ليس الكذاب الذي يدمي خيرا أو يقول خيرا، ورخص في الكذب في ثلاث، والإصلاح بين المتخاصمين، طبعا الحرب خدعة، وبين الرجل وزوجته،
نعم،
بين الرجل وزوجته. يعني الواحد قال مثلا يعني صار في وحشة بينه وبين زوجته، فقال يعني أنا ما رأيت امرأة مثلك في الدنيا، وأنت يعني ما ذقت أطيب من هذا الأكل اللي طبختيه. طيب الآن لو قال كلاما من هذا رخص فيه الشرع لإذابة جليد أو علاج وحشة أو يعني إزالة خلاف حصل، ترى هذا يعني هذا جائز شرعا ولا بأس به. لكن لما قال الأخ إنه زوجته قالت له أنت رجال كذابين على طول الخط، مو صحيح. يعني ماشي هو رجل ممكن يستعمل الحديث هذا أحيانا،
نعم،
كما أن المرأة ممكن تستعمله أيضا أحيانا يعني، لكن ليس فيه، لاحظ، ما في إذهاب حق، يعني ما هو كذب ليأخذ حقا ليس له أو يعني ينفي لها حق لها ويستولي عليه مثل هذا، ما يجوز.
نعم.
الكذب بين الزوجين مثل إيش؟ مثل هذه الأشياء اللي فيها مجاملات أو مبالغات،
نعم،
والمقصود منها استرضاء وتقارب تقريب وتغلب وإزالة وحشة ومعالجة أزمة مثلا،
نعم،
وهي أشياء إيجابية. يعني لأن ما راح يقول له أنت أقبح امرأة في العالم ويقول أنا كذب لا بالكذب. هو الآن يتكلم، هي مسألة الآن استجلاب، هي مسألة استجلاب واستدامة مودة. الأمر الآخر أنه الآن لما الأخت قالت هم المجتمع اللي يخلينا نكذب ويحشرونا في الزاوية ويعطونا. مالك رحمه الله سأله رجل: كم عمرك؟ كم عمرك؟ طبعا عند العرب يعني هذا السؤال معيب، يقول يعني لأنه إما إذا قلت هذا إما أنهم يستصغروك أو إما أنهم يروك كبيرا وما لا تصلح لأشياء، أو يستصغروك فيعني يستقلوك. مالك رحمه الله ما يعرف الصدوق ليس بكذاب. إيش قال؟ قال الرجل: اشتغل بما ينفعك. ما راح لف عليه وكذب عليه ويعني لا، قال اشتغل ما ينفعك. ولذلك كلمة أرفض الإجابة يعني إذا جات على الوضع الشديد كذا بدون مجاملات ما فيها، عادي. واحد سألك سؤال محرج يا أخي اشتغل من حسن إنسان مر تركه ما لا يعني، لو جاوبته بالحديث فيها مشكلة؟ يعني فيها مشكلة لو جاوبناه بالحديث؟ ما ليست كذا. وكذلك بعض الناس الآن يكذبون مثلا في المصالح التجارية، يجي يكتب لك المحل التقبيل لعدم التفرغ، وصارت لعدم التفرغ يكتبها كل واحد لعدم التفرغ، يمكن هو خسران وحالته. ليش ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني فإن صدق وبين بورك له ما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكذلك يعني في سنوات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وفي يعني مثل يعني. فالمهم أنه إحنا لازم نكون حتى في مسألة المصالح أنه ما نكذب، خلص يعني تقول الصدق. والمجالات اللي رخص فيها الشريعة مثل قضية تصلح بين اثنين، استعمال المبالغة فيها مثلا أو استعمال بعض الكذبات، لو انطبق التعريف أنه لا بأس به شرعا، أنت ما بتأكل حق أحد ولا تعتدي على
جدا. محسن من الجزائر حياك الله.
أحيانا وحياكم يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بدي أسأل الشيخ أنه يذكرنا بآيات التي توعد الله عز وجل بها الكاذبين يوم القيامة.
نعم.
سؤال واحد. شكرا
شيخ. شكرا محسن. تفضل شيخ.
يعني يكفي ألا لعنة الله على الكاذبين، يكفي هذا.
نعم.
ألا لعنة الله على الكاذبين وكذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويوم القيامة يفضحهم سبحانه وتعالى. نعم. يعني فتكون فضيحة الكاذبين، وإن الكذب يهدي إلى النار. طيب هؤلاء يعني والذين يكذبون على الله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما يمكن الجمل يدخل في ثقب الإبرة، فهذا شيء يخوف.
نعم.
يعني لوحده يخوف. وقلنا أنه سبحان الله واحد من السلف محمد بن واسع راح يبيع دابة في السوق، فواحد سأله قال له أترضاها لي يا أبا عبد الله أترضاها لي؟ قال لو رضيتها لنفسي ما بعتها.
واضح.
نعم. أي والآن كم واحد الكذب في بيع السيارات والغش في بيع السيارات. وين الصدق فإن صدق وبين وينه؟
نعم.
أنا بس أبغى أعطي النسب. نسب في مرة مهمة تعملت إحصائية عشان يشوفوا أكثر النسب كذبا، فهذه طبعا إحصائية غربية.
نعم.
لقوا 93% من السياسيين، 92% من الماليين، 91% من المسوقين، 77% من المحامين، 27% من الأطباء. فالحمد لله إحنا كنا أقل نسبة.
يعني هذول الأكثر نسبة فيهم
الأكثر
يعني
نسبة كذبا. نعم.
نعم. هل ممكن يكون الكذب احتياج شيخ محمد؟ أو يعني أحيانا ما يسمى بالتورية، يعني قد لا يسمى كذبا حقيقة.
يعني إذا واحد قال جاء الحجاج، إذا أرسل الحجاج يدور على واحد هو مختفٍ عندك، طيب لو صدقت قلت إيه وهو عندي، طيب يعني سيقتله.
صحيح.
فهنا يكون الكذب واجبا. أحيانا للنجاة بشخص من مهلكة بريء يعني معصوم الدم، الكذب من أجل ذلك ممكن يكون واجب، هذا معروف يعني ليس. لكن هذه حالات نادرة. التورية قلنا الصراحة علاج، اشتغل بما يعنيك من حسن إنسان ما ترك وما لا يعنيه، خلاص يريحك. التورية حل مخرج آخر، مثلا جاء الإمام أحمد قيل له المروذي عندك، السلطان يسأل عنه، فجاء له شرطي قال المروذي عندك، المروذي هنا؟ قال الإمام أحمد ليس المروذي هنا، وما يفعل المروذي هنا؟ ليس المروذي ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ فراح. بعدين قالوا له، فكان الإمام أحمد يشير إلى يده هو بس لا ينظر إليها. قال ليس المروذي ها هنا، ها ما هو على كف إيه، وما يفعل المروذي ها هنا؟ بس ما كان إيش، ما كان ينظر إليها طبعا. طيب هذا على كي ينجي شخصا مثلا، أو أنه في مصلحة راجحة تقتضي. على أنه سبحان الله أحيانا الصدق، يعني قالوا إن يعني الحجاج لقي عربيا قال له ما رأيك في الحجاج؟ قال ظلوم غشوم. قالوا الخليفة، قال أظلم منه وأطغى. فلما جاء عسكر الحجاج وأرادوا أخذه لأنه ما كان وحده هو معها، فقال يا حجاج السر الذي بيني وبينك لا تفشيه. يقول فتركه. وقالوا في قصة أخرى أنه يعني جاء ألقى الحجاج واحد قبض على واحد ويقتله، فقال الرجل أمهلني حتى أقضي ديني. قال ومن يكفلك؟ فقال وزير الحجاج أنا أكفله. فراح الرجل ورجع فعلا. فقال الحجاج، قيل له ليش ما تواريت واختفيت هذا؟ قال أردت أن لا يذهب الصدق.
الله أكبر.
شوف كقيمة في المجتمع أنه ترى هذه مواقف. فقيل للوزير، قال للوزير ولما كفلته؟ قال أردت أن لا تذهب المروءة. فقال الحجاج وأنا أريد أن لا يذهب العفو.
الله
أكبر. وتركه. فالشاهد شاهد قضية قصة كعب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكعب يعني حلف خلص بعدها يعني. الصدق من جاء.
ما بقي إلا دقائق قليلة، لعله عند 3 دقائق نريد أن نتقاسمها بينك وبين الشيخ، ونريد أن نتحدث أيضا عن العوامل التي تساعد.
إحنا عندنا بالضبط كما هنالك أطباء للأبدان، هنالك أطباء للسلوك. ونحن نشتغل على جزئين، جزء الوقاية جزء العلاج. الوقاية هو ما قبل حدوث المرض، من تثقيف الناس، من تعليم الناس، من إذكاء الفكرة هذه في المجتمع، من رفع قاعدتها الشعبية، من هذه البرامج، هذا قبل ما يحدث. فإن حدث فهنالك القيمة الثانية اللي هي قيمة العلاج، من تعزيز السلوك الإيجابي وازدراء السلوك السلبي، من تغيير السلوك من خلال الجلسات النفسية العلاجية، من خلال وجود معتقدات. في كده أنا كنت أسأل الشيخ على أحيانا كيف تستطيع أن تذكي مفهوم الصدق حتى من غير المتدين، كمجتمعات غير متدينة. فهنا وجوبه ووجوده كمفهوم اجتماعي ثقافي راقي. هذا وتزن الحرة يا رسول الله كأنه نوع من الثقافة المجتمعية الإيجابية. لو إحنا أذكينا هذا سيخفف طبعا مشكلتنا مع أبنائنا، مع بناتنا، مع مسؤولينا، مع معلمينا، مع الناس اللي نعمل معهم. هذا المفهوم لو وجد به الشخص، ألا لا أريد المروءة أن تذهب، لو إحنا الصدق يعني لا يختفي، أنا أعتقد أنه هذه جزء من الثقافة، وكل واحد لو اهتم بنفسه وأبنائه وبيئته ومجتمعه أعتقد سنتكامل مع بعض بإذن الله.
والأثار اللي نريد أن نتكلم عنها
يعني بس تذكير بشيء يعني. طبعا الدكتور يقصد انه لي انه الكلام واضح انه لا نريد فانه الصدق فقط مع المتدينين، حتى لو واحد ينظر لنفسه انه مقصر لازم يصدق، واضح. وليس المقصود هذا، بس تنبيه على انه ممكن نسوي ثقافات إيجابية في المجتمع من غير الدين، لأنه هذه طبعا نظرة العلمانية الخطيرة جدا التي طبعا ليست مقصودة في حديثنا بالتأكيد. لكن مثلا لما نتكلم على قضية أنه كيف نفعل هذا، أنه نشيع، لما قلنا إشاعة الصدق يعني في الأسرة والمجتمع وتربية الأطفال عليه، وتذكر النصوص الواردة في الكتاب والسنة حول هذا الموضوع، ومجاهدة النفس وترويضها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا جماعة المسألة يبغى لها تمرين، يبغى لها تعويد. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. فأظن حتى يعني نفسيا قضية أنه كيف تحولها لعادة، يعني استمرار التمرين على الشيء بالأخير يسويه عادة،
تكرار
يعني
السلوك يؤدي إلى ثبات السلوك.
إلى ثبات السلوك
يؤدي إلى ثبات السلوك،
فيصير إلى عادة، وأن الواحد خلص يصدق يعني مع نفسه ومع غيره، ونتلمس إيش الإيجابيات في الموضوع، أنه يا جماعة فيها نجاة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والله هذه الوحدة يعني شغلة هز، يعني أنه أفلح إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب، يعني هذه الأشياء التي جعلنا خلاص إذا ترسخ فينا وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، يعني حتى في الرؤى كيف طب بينما الكذب طب يؤدي إلى النار ويفقد الثقة بين الناس ويؤدي إلى خسائر كبيرة ويؤدي إلى ضياع حقوق، مثل شهادة الزور يقتطع فيها حق مال حق امرؤ مسلم يؤدي إلى الهلاك، وطبعا وذكرنا هذا يعني بيناه بالأمثلة. فإذا على أي حال يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين.
في نهاية هذه الحلقة نشكر كل من فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور نواف الحارثي الاستشاري الطب النفسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصدق الذي يهدينا بإذن الله تعالى إلى البر وأن يكتبنا من الصديقين. نراكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة على نفس الموعد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث فعليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.